الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن الفوزان عليه أكرمه الله عز وجل. باب في أحكام الضمان. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أحكام الرهن وما يتعلق فيه، انتقل الشيخ إلى باب آخر من أبواب المعاملات والبيوع، وهو باب في أحكام الضمان. قال: ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل مشتق من الضم لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في الالتزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. يعني كأن الشيخ سيتكلم عن أمر آخر من توثيق الحقوق بعد أن تكلم عن الرهن، وقلنا أن الرهن حبس عين وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريب. كذلك الضمان وسيلة من وسائل توثيق الحقوق. يقول: ومعنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، كأن يقول: ما أعطيت لفلانا فهو علي. يبقى الالتزام شرعا التزام ما وجب على غيره، يعني شيء وجب على غيرك أنت التزمت به مع بقائه على مضمون عنه. يعني مش معنى أن أنت التزمت به أن يسقط عن المضمون عنه، لا، يظل عليه، ولكن أنت المقدم، فإن عجز كما سوف يأتي فيرجع إلى الأصل. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. يبقى معنى زعيم أي ضامن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وروى الإمام الترمذي مرفوعا: الزعيم غارم أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ودي مهمة. الضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا، فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عنه مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفع، فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. واضح يا أخوانا؟ ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، وبلفظ تحملت دينك أو ضمنته أو هو عند، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان. يبقى ضابط الضمان هنا يا أخوانا يرجع إلى العرف، إلى ما تعرف عليه الناس. وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة فيرجع فيه إلى العرف. والقاعدة العظيمة وهي من القواعد الكلية، العادة محكمة، أي ما اعتاد عليه الناس ولم يخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة يعمل به، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يقول: ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون. يبقى معنى ذلك أن الضامن ليس معنى أنه ضمن أن الحق سقط عن المضمون عنه بالنسبة لصاحب الحق، لا، يعني بالضبط كده أخي أحمد ضمنني وعلي دين لأخي محمد، فمش معنى أن أحمد ضمنني أن محمد لا يحق له أن يطالبني، لا، له أن يطالبني وأن يطالب الضامن، فإن تعذر الوفاء مني فله أن يأخذه من الضامن، هب أنه تعذر من الضامن يرجع علي، أدي معنى الضمان. يعني مش معنى أنه هو ضامن يبقى أنا خلاص اللي هو المضمون عنه أصبح بريء. يقول: ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، أي ضامن، رواه أبو داود والترمذي، والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيه استقباح من الناس، لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم، وقال: هذا القول فيه القوة كما ترى. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه، ودي واضح، يعني ضامن ومضمون، لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون، فإذا برئت ذمة المضمون من باب أولى تبرأ ذمة مين؟ الضامن. يقول: ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. إيه معنى كلمة إبراء؟ أن يسقط صاحب الحق حقه، يقول له: أبرأتك مما عليك من ديون لي، يبقى كده أبرأه. أو قضاء، أي دفعه، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبعا له، ولأن الضمان وثيقة، إذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر. بعدها إيه؟ نعم، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحة معرفة الضامن للمضمون عنه، فيصح أن يقول: من استدان منك فأنا ضمين. انتبهوا، يعني لا يشترط في الضمان إن الضامن يعرف المضمون عنه، بل قال لمن ضمن له: أي واحد يستدين منك أنا أضمنه، دون أن يعرف. يقول فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم. انتبهوا، إذا كان يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم يعني فلان مثلا حصل إشكال وواحد بيتكلم مع واحد قال له والله عليه فلوس ليه ويماضطني، فقام رجل وقال ما لك عنده هو عندي، يبقى هنا ضمن ايه؟ ضمن مجهول، ولكنه سيقول الى العلم انت عليك له قد ايه، ولكن هو عشان يفض المجلس قال له ايه يا عم روح انت وفلوسك عندي انا ضامن، وبعد كده روح يتفهم معاه انت عليك فلوس قد ايه. يبقى هنا ضمان المجهول، بس شرط ان هو يقول الى الايه، يقول الى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وجه الاستدلال ان حمل البعير ماله ايه؟ مجهول، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك، بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. تاني، ومن مسائل الضمان أن يصح ضمان، طبعا عندي مش عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك أن يدرك، بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. يعني معناها إيه؟ معناها رجل اشترى من رجل شيئا وبعد ذلك اتضح أن هذا المبيع كان مستحقا لغير البائع، يعني باع ما ليس عنده، ففي هذه الحالة له أن يضمن، أي الضامن. ما هو ده أصلي، هو بيجيبها ليه؟ لأنها مجهول ولكن سيقول إلى العلم، جت من هنا. أي نعم، أي نعم. ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه. ومن مسائل الضمان أنه يجوز أن يضمن ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحو، برضو هنا إيه؟ مجهول وسيقوله إلى الإيه؟ إلى العلم. باب في، نعم، لا يشترط، لا يشترط، لأن أصل خليك معايا، أنا بضمن شيء تبرع مني أنا، زي ما قلت لك كل من استدل منك أنا أضمنه. طب يا عم هيجي فلان وفلان قال لك مالكش دعوه، انت اي سلف ومالكش دعوه انا الضامن، خلاص انت الذي الزمت نفسك، لان احنا قلنا في البدايه عقد الضمان تبرع ولا الزام، خلاص هو الذي الزم على نفسه. زي بالضبط مساله النذر، هو ان يوجب العبد على نفسه ما لم يوجبه الله ولا رسوله، هو الذي الزم نفسه، لذلك هنقول ما فيش حاجه اسمها رجعه في النذر، انت الذي الزمت نفسك فيجب عليك ان توفي بما الزمت نفسك به. نعم، طيب هو الذي ألزم نفسه، هو الذي ألزم، حد ألزمه. الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. إيه معنى لربه؟ صاحب المال، صاحب المال. فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. واضحة؟ يعني نتكلم في بقى في فلوس، يقول لك أنا إيه؟ انا كفيل اجيبه لك، يعني اجيبه لك بلحم وعظم. طيب عليه حد وقال لك بس تبسونا روح لحد سلم عليه وارجع له تاني، فقال له من يكفل؟ واحد قال له كفل، لا يصح، لأنه كفالة بإيه؟ على الحد. أما المقصود بالكفالة على الإيه؟ على المال. يقول أن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الضرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. واضح يا أخوانا؟ يعني واحد عليه قصاص فقال له أروح وأنا بدالك، طب ما جاش، هنختص منك بداله؟ لا، ما ينفعش، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول اللي هو القصاص يعني. ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضا، زي الضمان بالضبط، هو الذي ألزم نفسه وأوجب على نفسه. ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله. ثاني، ويبرأ الكفيل اللي هو تبرع بموت المكفول، خلاص مات، يقول لك يا مش دعوة مات لأن تعاب داله، طب ده مات وانتهى، واخد بالك؟ المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله الزعيم غارب صلى الله عليه وسلم. يبقى ما قال له الرجل ده عليه دين ليه؟ قال له خلاص يا عم أنا كفيل. في فرق بقى بين أنا كفيل وأنا ضامن، واخد بالك؟ يبقى الكفالة أشد، هتهولي. طيب إمتى؟ والله سبناك 4 أشهر، بعد 4 أشهر تجيبهن في المكان ده، ما جبتوش أنت بداله، فجه مات يسقط الكفيل، انتهت. طيب عجز عن إيه؟ عن إحضاره، والله مش شغلنا، أنت الذي ألزمت نفسك، فإذا انقضت المدة لابد أن يحضره. عجز يبقى يجي هو، ولرب المال أن يأخذ المال من الكفيل، الكفيل يرجع بقى عن المكفول، دي قضية بينهم. ونحن نتكلم في دلوقتي إيه؟ أنت يعني إيه تكفلت بهذا، يلزمك ما ألزمت نفسك به. يقول: ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال شخص آخر أنا أضمن لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك ببدني. واضح يا إخوانا؟ باب في أحكام الحوالة. الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. خدوا بالكم هنا في الكفالة والضمان، لم يشترط الفقهاء أن الضامن يعرف المضمون عنه، ولم يشترط الفقهاء أن الكفيل يعرف المكفول عنه، ولكن كل الشرط إيه؟ اشترطوا أن يكون الضامن والكفيل برضاه هو. أما الحوالة فالأمر سيختلف، واضح يا إخواننا؟ في الحوالة الأمر سيختلف. يبقى الحوالة تعريفها بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوته، وفيها إرفاق بالناس وتسهيل لسبل معاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. نعم. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث أصل في الحوالة ومعناه لك علي دين فأحلتك على مليء. وسيأتي ضابط المليء. مليء يعني معاه فلوس، غني. تامر له عندي 100,000 جنيه، قلت له اطلع على أخونا أحمد قل له عادل يسلم عليه وهذه 100,000 جنيه سيعطيك. أذي يتبع أحدكم على مليء فليتبع، اللي هي جنة مسألة السفتجة اللي هي الشيكات والحوالات. وادي بقى اخوانا هذه حالة دلوقتي. يبقى الشاهد اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. انا احلت قلت لك عندي كذا، طب اذهب الى ابي عائشة واخد بالك وسيعطيه. هنا بقى هنتكلم عن ايه المحال عليه والذي احال والشروط بتاعته، هل يرضى ام لا يرضى، واخد بالك. طيب يقول: وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس. وقد ردها العلامة ابن القيم وبين أنها جارية على وفق القياس، لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. وطبعا كلام ابن القيم هذا في إعلام الموقعين، وهو كتاب. قال: وإن كانت بيع دين بدين فلم ينهي الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا تصح الحوالة إلا بشروط. يبقى أصبح الحوالة فيها شروط. الكفالة عندنا ما كانش فيه، والضمان ما كانش فيه، واخد بالك. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. أن تكون، يعني مكتوب هنا المحال عليه، أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين. وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرض للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه. ثاني، الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين. وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الإبن على أبيه إلا برضا. فيه هنا خطأ يا إخوان لا بد أن يصحح، وهو أن تكون على دين مستقر في ذمة المحيل وليس المحال عليه. ها؟ إزاي؟ طيب كويس، هب أنه ليس عليه أموال، ازاي هبقى انه وافق؟ لا، ها كويس، بس دلوقتي خلينا ايه، احنا عندنا صاحب الدين والمدين، اللي هو الدائن والمدين، كويس، اللي هو نقل دين من ذمه الى ذمه. فانا مثلا انت الدائن وانا المدين ولك عندي اموال، فانا احلتك على فلان. فلان ده ممكن يكون مدين لي وممكن يكون غير مدين، ولكن هو التزم وقبل التحويل عليه، يبقى لا يشترط أن يكون لي عنده مال. لا، لابد، سيأتي معي. المحال عليه اللي هو أخونا أحمد مثلا، يبقى أنت الدائن وأنا المدين، واحمد اللي هو المحال عليه اللي انا هحيلك عليه. انت جيت طالبني قلت لك لا فلوسك عند الاخ احمد، رد عليك قال لك فلوسك عندي، مش هنا بقى ليس الضمان ولا كفاله، واخد بالك؟ قال لك لا، برئت ذمه فلان من الدين وتحول دينك علي. عاوزين نفرق بين الضمان وبين الكفاله. يضمن الضمن يضمن بس، ولكن يلزم الاداء اللي ادعى تعذر اداؤه من مين؟ من المضمون عنه. اما في المحيل عليه الدين نفسه انتقل بغض النظر هو مدين لك ام لا. انتبه للنقطه دي كويس. ما انا واخد بالي، هب انهم ما اختلفناش، هي ليس بيع دين على اساس ان فلان هذا له لي عنده مال واحلتك عليه. السؤال بقى، هل ليس لي عنده مال وتقبل الحواله الشرع يمنع ذلك؟ لا، لازم يشترط المحال عليه، لان بحل حاجه لازم يشترط رضاه. طب افترض ان هو مدين ليا كويس وانا احلتك عليه، هو رفض، لا تعتبر حواله. لا يرفض، قال لك انا ليك دين عندي ساعطيه لك، لا اعطيه الى فلان، له ذلك. معايا يا شيخ؟ فين؟ لا، في فرق، الله يبارك لك، في فرق هو وكيلك، وفي فرق انك ذمتك معلقه له بدين وتريد ان تحيل الدين لك على دين فلان، فرق بين الاثنين. معايا؟ طب نقرا الكلام نهايته. يقول ان تكون على دين مستقر في ذمه المحال عليه اللي هو المحيل، لان مقتضاه الزام المحال عليه بالدين. وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار. لما؟ لأن البيع لم يستقر، لأن مدة الخيار البيع معرض للرجوع تاني، فهنا الثمن لم يتعلق في ذمة الرجل، لأن البيع قبل الرجوع في ذمة من؟ المحال عليه. كويس. ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه. لحظة واحدة، الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها، وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل. فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، لم تصح الحوالة، وتماثل الدينين في المقدار فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريالا، لأنها عقد إرفاق القرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ماله من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. طيب، الذي نراه والعلم عند الله كما قال أخونا أن العبارة صحيحة، وهي أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، واخد بالك؟ ولكن في هذه الحالة المحال عليه دين للمحيل، واخد بالك؟ اللي هو صاحب الدين أصلا، وأحال فلان هذا على فلان، هذا الذي قاله الشيخ. ونكمل بقية الشروط. يقول، لحظة واحدة، الشرط الثالث رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه، كما لا يشترط أيضا رضا المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبول الحوالة. يبقى الشرط الثالث رضا المحيل، لأن الحق إيه؟ عليه ولا لهنا؟ لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة. واضح يا اخوانا؟ ولا يشترط رضا المحال عليه كما لا يشترط ايضا رضا المحتال اذا احيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل الحوالة. والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة، فإذا كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوال عليه لما في ذلك من الضرر عليه. طيب، ضابط المليء وغير المليء: العرف. العرف يقول: وبهذه المناسبة فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها، وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة، فكثير ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي، كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات المودهة إليه وأتعاب المحالين، حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق. يبقى الفرق هنا بين الضامن وبين المحيل عليه، وأن المضمون عنه والضامن لا تبرأ الذمة، أما بالنسبة للمحيل والمحال عليه الذي أحال ده برئ ذمته، والمحال عليه لا تبرأ الذمة لأنه قبلها عليه. يقول: وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق، لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره، فلا يسوء للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه، فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستفاء، فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. نعم، حاضر، أعيدها تاني إخواننا. حاضر. باب في أحكام الحوالة. الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها، وفيها إرفاق بالناس وتسهيل لسبل معاملتهم وتسامح وتعاون على قضاء حاجتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه لاز في الحوالة على غير وفق القياس. وقد رد هذا العلامة ابن القيم وبين أنها جارية على وفق القياس، لأنها من جنس إيفاء حق لا من جنس البيع. قال: وإن كانت بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يبقى أنا عندي محيل وعندي محال عليه، والثالث اللي هو المحال، اللي هو إيه؟ المحال. يبقى المحيل والمحال عليه والمحال، المحال صاحب الدين، والمحيل عليه اللي هو مدين للمحال. طيب والمحال عليه مدين للمحيل، مدين للمحيل. اكتبوها يا اخوانا كده، أركان الحوالة. المحال وهو صاحب الدين الأصلي، المحال، المحيل وهو المدين للمحال. المحال عليه وهو المدين للمحيل، وهو المدين للمحيل. نعيدها تاني، ما يقرش حاجة. كم ركن هي؟ قلنا ثلاث شخوص. أول واحد المحال، كويس، والمحيل اللي هو المدين للمحال، وضحت؟ المحال عليه وهو المدين للمحيل. ما هو كلمة ما يكونش مدين، هذا الذي تعلمته، ولكن على كلام الشيخ هنا اشترط أن يكون مدينا، ودي محل بحث. فالابن هو من ايه؟ مقصر؟ مقصر ايه؟ ما هي دي الحوالة؟ ومن قال اسمها مقصر؟ ها؟ مصطلح ايه؟ لا ما علينا بقى، خلينا هنا. لا 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 لا، ملاش دعوة بالشرع ده خالص. معايا اخوانا كده؟ يبقى عندي ثلاث شخوص، واخد بالك؟ المحال والمحيل والمحال عليه. المحال ده هو الدائن الاصلي خالص، والمحيل اللي هو المدين للمحال، والمحال عليه المدين للمحيل. صح كده؟ ها، واضحه كده؟ كتبتوا الكلام ده وشكلتوها؟ نعم. ايوه نعم، اللي هو المدين للمحال، للمحيل. نعم مظبوط، صح كده. ايوه مشال بالأصغر أهو. هذا عندنا أبو عائشة وتامر وعاتر. أبو عائشة هذا المحال دائن لتامر، وتامر دائن لعادل، واخد بالك؟ فجه أبو عائشة يطلب دينه من من؟ من تامر، فتامر أحاله عليه. واضحة كده يا أخوانا كده؟ يبقى دي محال ومحيل ومحال عليه. تفضل. ايوه ما هي دي. اي نعم، ما هو ده معايا يا اخوانا. تفضل يا لا، ما هي ممكن لك ان تقول هذا، لكن ان تسمي، ما هي اصلا لن تتم الا به، لن يكون هناك حوالة إلا بوجود دين. ولا عرفت يا أخوانا أركانها ولا إلها أولى تاني؟ محال ومحيل ومحال عليه. المحال الدائن الأصل، المحيل المدين للمحال، المحال عليه مدين للمحيل. واضحة؟ ولا تصح الحوالة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. أن تكون على دين، أن تكون الفاعل فين هنا؟ هي الحوالة نفسها. على دين مستقر، مستقر يعني ثابت في ذمة المحال عليه اللي هو أنا. يبقى أنت هتحل تامر علي الدين ده مستقر في ذمتي لمن؟ للمحيل. مستقر في ذمتي للمحيل، يعني هنقول بالضبط كده، هو أبو عائشة دائن تامر بألف جنيه، تامر دايني بألفين جنيه، كويس؟ بألفين جنيه. يبقى أبو عائشة أراد أن يأخذ دينه من تامر، فتامر أحاله عليه، قال له ده عادل عليه دين مستقر في ذمتي ألفين جنيه، خد الألف بتاعك منه. أو سؤال حاجة لمين؟ لا، ده الأصل الأولاني، ركز معايا، ده المحال وده المحيل وانا المحال علي، واخبال هو ده الدين الأصلي خالص. لا ده المدين، لده لا ده الدائن وده المدين. ايوه لا لا ده انا المدين له. ها فين؟ طب ما احنا قلنا ده لحظه واحده، ركزوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. كم شخص قلنا يا شيخ؟ المحال والمحيل والمحال عليه، كويس. المحال شخص له فلوس ليس مدينا للشخصين الاخرين، صح؟ ها يا اخي الفضل، هو ليس مدين، هو دائن. أبو عائشة دائن لتامر. لا ما هو ما ينفعش، لازم تعود صح، خليك معايا يا شباب. أبو عائشة دائن لتامر، وتامر مدين لأبي عائشة. دائن يعني إيه؟ أسأل أخاك، له فلوس، مدين يعني إيه؟ عليه فلوس. فأبو عائشة دائن تامر بألف جنيه، وتامر مدين لأبي عائشة بألف جنيه، صح كده؟ بينهم البعض. أنا بقى دخلت فين؟ أنا مدين لتامر بألفين جنيه، وتامر دائن لي بألفين جنيه. فجاء أبو عائشة يقول لتامر هات الألف جنيه اللي عندك، قال له والله عادل مدين لي بألفين، وروح خد منه الألف. ما هو ده مدين المحال وده المحيل وأنا المحال عليه. ها؟ تامر له عليه، لا عليه للمحال وله للمحال عليه، بس ما بيجيش كده. ما هي دي بقى الذي أراه بالجواز، بس شريطة أن أرضى أنا، لأن كده إيه؟ تحملت دين في ذمتي، واخد بالك؟ ما هب أن تامر قال له روح خد من، فاتصلت بتامر يا تامر قال عليه فلوس اديها له، فهنا قبل تحويل الدين. كن بقى أعطيه له أو لا أعطيه، هذا أمر يرجع بينه وبينه. لحظة واحدة بس، ما خلص الأول. لسه ما كان بداش، لسه ما كان، بس فهمتوا الثلاث شروط صح يا إخوانا؟ المحال والمحيل والمحال إيه؟ والمحال عليه. يقول الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، كويس. وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، لأن البيع لم ينعقد، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه. من الابن على أبيه يعني ما ينفعش الواد يروح يقول له خد روح خدها من أبوي إلا إذا وافق الإيه الأب. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه. ها؟ التماثل، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة وعلى دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها، وتماثلها في الوقت أي في الحلول والتأجيل. فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، لم تصح الحوالة. يعني إيه؟ أهو الأخ أبو عائشة جاي طالب تامر بالدين بتاعه، قال له يا تامر الألف جنيه معاده حل، فقال له خلاص روح لعادل خد منه عليه لي 2000. جاني قلت له لا ده الألفين بتوعه بعد سنتين، وحبلك بعد سنتين يبقى مش بحق، يبقى لا تصح الايه الحوال. ادي معنى التماثل في الوقت والاجل. واضح يا اخوانا؟ تاني يعني سيبك منها اصلا ما عادش لها لازمه دلوقتي، واخد بالك؟ الدراهم المضروبه والدراهم غير مضروبه اللي هي الدنانير والدراهم، خلينا في الاوراق بتاعتنا معايا. كان ايام زمان دراهم، لا كان ايام زمان دراهم مضروبه ودراهم غير مضروبه. دراهم مضروبه يعني ايه؟ مصنوعه ومتظبطه ومعموله، ودراهم تانية لم تسك. ها؟ اي نعم، اللي هي للتعامل يعني. واضح يا اخوانا؟ ديت مساله الاجل ديت. طيب نعم، التماثل لا التماثل شرط، بس هو كملها بعدها. مناسب التماثل ما هو الشيخ هنا ذكرها واللي في دماغ هي دلوقتي حالة. نكمل يا اخوانا. فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريال، لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو زاد التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة به، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. يعني له دين عنده، واخد بالك؟ فقال له أحالتك لعادل خد منه، وله 1000 جنيه، قال له روح بقى وخدهم 900 واحمد ربنا على كده، واخد بالك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما؟ لأنه ما أصبح كده ربا. من المنتفع؟ هذا تاني. الشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوال عليه. فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها، وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل. فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، لم تصح الحوالة. واضح لحد كده؟ وتماثل الدينين في المقدار، فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريال. بمئة على 90 يعني أبو عائشة له عند أخينا تامر كم؟ 100. قال له خدهم من عادل 90، هذه معنى كلمة لا تصح الحوالة بمئة، يبقى أصلها مئة على كم؟ 90. خذهم 90
يبقى العشرة، ولا يبقى العشرة في زمن
النبي؟ لا ولا تبقى العشرة، تسقط.
نظير أنه هو عجل له بالمال
مثلا.
يعني لو كان القدر قد،
لو كان ايه؟
القدر قد يعني قدر
كذلك
الذي عند المحال عليه قل من الدين المطلوب من
لا تاني كده بالراحة. نعم.
والمحال يطلب من الوحيد 100 درهم.
نعم ماشي. لا تصح. اي نعم. لا اي نعم لا تصح. هيجيب له منين؟ لا ولو بالاتفاق. نعم. لا دي غردية. لحظة واحدة بس، لحظة واحدة. ربنا يفك يا اخوانا، خليكم معايا عشان ما نلخبطش بس. اخونا بيقول ولو بالاتفاق، يعني مثلا ايه؟ له 100 وعليه 90 فأحاله علي ياخذ ال 90 بتاعته. أخونا بيقول ولو بالاتفاق، اتفاق، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل. ضع وتعجل غير كده خالص. ضع وتعجل بيبقى دائن ومدين، واخد بالك؟ دائن ومدين، والدين جاء من قبل القرض، من قبل القرض، واخد بالك؟ فتعذر المدين عن الدفع أو سيماطل إلى غير ذلك. فهنا الشرع أجاز للدائن أن يضع شيئا من ماله ويتعدل المدين في الدفع. دي الضع وتعدل، بس خد بالك منها الضبط بتاعها أن يكون الدين جاء من جراء قرض لا من جراء بيع ولا شراء. معايا يا أخوانا؟ أي نعم. ضع وتعدل هذا في البخاري. ماشي. ها لأبي عائشة.
نعم. أصبح المال الذي عنده على صفة القرض.
كويس.
لما طلب المال قلت له لا ليس بمقداري أن أعطي لك المال على 100 جنيه. هل تحط أو تجعل نصف المال أو ما شابه ذلك 90 جعله 90 جنيه؟ هو وافق فأحله إليه. هو على صفة الأول.
نعم نعم نعم. لا بأس بذلك.
نعم.
بس لابد برضاه. برضاه.
نعم.
أي نعم. لضع وتعجل برضاه. معايا إخوانك؟ يقول فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريالا لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ماله من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. الشرط الثالث رضا المحيل. رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة. طبعا عندي مش واضحة خالص، يا مظبوط رضا المحيل برضو ولا المحيل؟ المحيل، رضا المحيل. فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه. يبقى إذن أخونا تامر لكي تتم الحوالة لابد أن يكون إيه؟ راض. أما المحال عليه فلا يشترط رضا، كما لا يشترط أيضا رضا المحتال. إذا أحيل المحتال اللي هو من أصلا عندنا اللي احنا قلنا إيه؟ اللي هو المحال. إذا أحيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي لا يقبل الحوالة. والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمواطلة. فإذا كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوال عليه لما في ذلك من الضرر عليه. ده تقريبا كلام الشيخ أكرمه الله في هذا الأمر. تفضل يا عائشة.
نعم.
تاني بالرحم. نعم يجوز أم لا يجوز؟ بشكاية. سؤال واضح يا إخوان التعقيبكم؟ سؤال مهم جدا وكنت سأشير إليه. فاكرين لما جينا نشرح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، وجينا تكلمنا عن بيع العملة الورقية ببعضها، بيع النقود، واعتبرنا ان كل عملة البلد كنز، فاكرين الكلام؟ وقلنا انه لا يجوز مطلقا بيع الذهب او الفضة بالتقسيط، بيع الذهب والفضة بالتقسيط لا يجوز مطلقا. طيب في صورة هنا وهي ايه؟ وايضا في بيع السلم، لما جينا اتكلمنا في بيع السلم قلنا يشترط في بيع السلم الثمن نقدا ولا مؤجل؟ ها الثمن نقدا في بيع السلم، اما المسلم في اللي هي البضاعه هتيجي بعدين اللي هو بيع موصوف في الذمه. هنا صوره مساله مستحدثه، ايه هي؟ انا رحت اشتري سلم حديد مثلا او اسمنت او اي شيء، ووصفته في الذمه واتفقنا على كل شيء، فاعطيته شيكا يستحق صرفه بعد شهرين، وتبارك يا اخواننا البيع باطل. البيع باطل معايا يا اخواننا؟ بالضبط. رحت اشتري ذهب من واحد فاشتريت منه الذهب واعطيته شيكا مقبول الدفع او السحب بعد ساعتين، لا يجوز. اما ان كان الشيك طبعا بالعرف بقى هتروح البنك تصرفه فورا ومختوم بذلك تبقى لما هو متعارف عليه، ففي هذه الحالة فهذه الورقة اللي هي الشيك أو ما يعادلها بمنزلة المال المدفوع نقدا. وضحت لسه؟ واضحة ولا لها تاني؟ حاضر، ما أنا حاضر، ما فهمت حاضر. أنتم متصورون ولا عيد تاني؟ خليكم معايا يا أخوانا. الشيكات الموجودة دلوقتي إما شيك بنكي صح وإما شيك عادي. الشيك البنكي اما يكون مقبول الدفع، يعني بتروح بتاخد من البنك كده يقول لك الشيكات بتاعتك هي والشيك متفقط والبنك اللي يختم لك عليه مقبول الدفع. مقبول الدفع يعني ايه؟ ها يعني ساعه ما تروح البنك هيديهولك، مش هيجيلك دقيقه واحده. بعكس مثلا شيك روح شوف الرصيد، لا ده الرصيد ده مش يكفي، ده مش عارف ايه الدوشه دي كلها، لا اركن دخل ده بعيد عن وضعنا. فانا ذهبت لاشتري ذهبا من رجل، وانا رجل مثلا معتاد ما بشيلش دي سيوله معايا، فذهب الذهب بكام؟ والله ب50,000. اتفضل الشيك. الشيك ده بقى هل يقوم مقام العمله الورقيه اللي هي الاوراق الماليه؟ العلماء اشترطوا فيه شرط ان يكون شيكا مقبول الدفع في الحال، والعلماء جعلوا هذا بمنزله يدا بيد. اما اذا كان مؤجلا ولو ساعة واحدة عن غير العقد اللي هو المجلس تم فيه البيع فيعتبر ايه هنا؟ انتقد اللي هو تحقق شرط الايه؟ عدم التقابض، فيكون من الربا المحرم. كويس. طيب الحالة بتاعتنا بقى، انت لك عندي دين مظبوط ولك ومدين لاخينا ابي عايش، فانت استوثقت دينك مني باوراق، هل لك أن تعطي هذه الأوراق لأخينا أبي عائشة حتى يسترد دينهم الذي له عندك؟ الجواب إن كانت الأوراق مقبولة الدفع فورا. وضحت ولا لسه؟ هات فلوسك بعد يوم ولا اثنين. بنبص نشوف السلعه ايه، هل هي ذهب او فضه او اوراق نقديه. فلو كان الذهب أو فضة أو أوراق نقدية البيع باطل. أما لو كانت بقى عربية، حديد، رز، شعير، كلام من ده، فيش فيها حاجة أبدا. اللي هي ما احنا قلنا الذهب والفضة والأوراق النقدية الشارع جعل فيها شرطا ليتم البيع يدا بيد، ده شرط على الإطلاق، واخد بالك؟ ويحرم التفاضل إن كان من جنس واحد، يعني ذهب ذهب لا يجوز التفاضل، فضة بفضة لا يجوز، إذا عملة بعملة يعني جنيه بجنيه لا يجوز. وده اللي احنا قلناها، لما تروح تفك من واحد فلوس ما ينفعش أبدا تعطيه 100 جنيه ويقول له خد 90 وبعد ساعة تعالى خد 10 جنيه، قلنا هذا مخالف، لأن هذا إن كان اسم بنسميه عندنا فك أو الكلام ده، عند الفقهاء بيسموه الصرف، والصرف هو بيع العملات يشترط فيه ما اشترطه الفقهاء في أحاديث ربا الفضل. واضحة يا أخواننا كده؟ المسألة دي واضحة ولا فيها إشكال يا أخوان؟ نعم. نعم. طيب الذي أراه وهذا محض رأي حتى أرجع إلى المسألة، إن قبل المحال عليه هذا صحت، ده رأيي أنا. معاش تفضل تدخل تحت شيء آخر، تحت مسمى آخر أو الضمان لك هذا. ماشي يا أخوانا كده؟ أي استفسار؟ نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.